السلام عليكم حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم يا وحده الله سبحانه وتعالى وبيوته وخلقه، السلام عليكم يا من قضيتم مناسككم وانتم تستعدون للعودة الميمونة ان شاء الله تعالى وتسألون الله الرجوع من قائمين الى هذا المكان المشرف. السلام عليكم وانتم في وادي منن المبارك الذي كان فيه يعقوب ابراهيم وكان فيه بعد ذلك نبيكم المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم، يسر فيه 70 نبيا من انبياء الله. السلام عليكم في هذا الشهر المبارك وفي هذا العيد الميمون الذي هو عيد خامسة الدعائم. لقد وفق الله سبحانه وتعالى من وفق لأداء شعائر الحج وأداء هذه المناسك العظيمة، وقد رأيتم مناسككم وكان أنبياء الله يسألون الله أن يريهم مناسكهم كما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قد وفق الله سبحانه وتعالى من وفق منكم وبذل مالا نفيسا ووقتا جميلا وجزءا لا بأس به من قوة جسمه ومن راحته، وبذل كذلك الغربة وتحمل أعباء السفر حتى أجاب دعوة الله سبحانه وتعالى، وهي لا شك مناسك محمودة. لكن ماذا بعدها؟ ماذا بعد الحج؟ هذا السؤال ينبغي أن يكون ماثلا أمامنا جميعا. على كل إنسان منا أن يتذكر أنه سائر في طريقه إلى الله، وقد سار في هذه الرحلة المذكرة بالموت والانتقال إلى دار الآخرة، وشاهد آثار الأنبياء ورأى البيت العتيق الذي كان يصلي إليه وهو في مغارب الأرض، ورأى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره، ورأى هذه الأماكن المشرفة التي يقرأ التنويه بها في كتاب الله. إن كنتم تقرأون في القرآن قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فوصلتم إلى البيت العتيق ورأيتموه. كنتم تقرؤون في القرآن قول الله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فإذا هو أمامكم ترونه عيانا بيانا. كنتم تقرؤون في القرآن كذلك التنويه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرأيتم الدار والإيمان بين أعينكم، كنتم تتمنون الوصول إلى هذه الأماكن إذا وصلتم إليها، وهي لا شك نعمة عظيمة، لكنها ليست نهاية المشوار ولا نهاية الطريق، فأمامكم درب طويل لا بد أن تفكروا فيه. فإن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما انتفعت بشيء ما انتفعت بكلمة سمعتها من شيخ كبير أتاني وأنا بقدح ناصرة فقال لي: يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل بامر مهزول. فكروا في هذه الكلمة: يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل بامر مهزول. فقال الله تعالى: فنقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. عقبات كبيرة في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. فطريق الجنة محفوظ بالمكاره. قليل من الناس من حصلت لديه إرادة للتوبة، قليل من الناس من تاب وأناب، قليل من التائبين من صدق في توبته، قليل من التائبين الصادقين من استطاع الاستقامة والاستمرار، قليل من الذين استقاموا من برز ووصل إلى الدرجات العلى. وأنتم جميعا من ذوي الهمم العالية حيث قطعتم المسافات الشاسعة، وما رضيتم إلا بأقدس بقعة على وجه الكرة الأرضية التي تسكنونها، وما رضيتم إلا باتباع أفضل خلق الله وأفضل من مشى على هذه الأرض. فلذلك أصبحتم من ذوي الهمم العالية، فلا بد أن لا ترضوا باليسير، لا بد من الآن أن نحدث توبة نصوحا تجوب ما قبلها. وهذه التوبة أمرنا الله جميعا بها رجالا ونساء كبارا وصغارا، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن شرطه البلاء، وشرط في الله سبحانه وتعالى أن تكون نصوحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وما معنى التوبة النصوحة؟ إن التوبة معناها الندم على ما فرط فيه الإنسان في جنب الله، والسعي للخروج مما تلبس به مما لا يرضي الله، والعزيمة المؤكدة أن لا يعود إلى ذلك الذي عصى الله به مدة حياته. هذا أمر كبير وشاق، ولكنه سهل على من يسره الله عليه. فتعالوا بنا نحدث توبة نصوحا صادقة، تعالوا بنا في هذه الليلة العظيمة التي هي آخر ليالي الحج، ويمكن أن تكون آخر ليالي العمر. فأنتم تعرفون أن كثيرا من الذين عاشوا بين البارحة قد ماتوا في هذا اليوم وأصبحوا من أهل الآخرة، وفدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقدموا إلى ما قدموا، وفي كل يوم يذهب أضعافهم بعدا إلى الله جل جلاله. فتعالوا بنا نحدث توبة نصوحا. لا بد أن يتذكر كل إنسان منا أنه فرط كثيرا في جنب الله، فرط في تعلم ما أمر الله بتعلمه، فرط في العمل بما تعلمه. فهي أوقات كبيرة أنعم الله بها علينا ذهبت سدى في غير قائم، وستعاد وترد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فسنجدها جميعا بين أيدينا. تعالوا بنا نمحو تلك الآثار السيئة التي علقت في القلوب، وتلك الأدران الخبيثة التي لبست على البصائر، وتلك العيوب الشريعة التي أحدثت ظلمة في الوجوه وقسوة في القلوب وجمودا في الدموع. كل ذلك من آثار المعصية. لا أحد منا إلا وهو يتذكر أنه مقصر مجرم، ولا أحد منا إلا وهو يعلم أن عليه أن ينافس العابدين الزاهدين الذين يشغلون أوقاتهم بطاعة الله وعبادته. إنكم جميعا ترغبون في القرب من الله سبحانه وتعالى، وترغبون في جوار محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا ترضون أن يكون أحد أدنى منكم بابا لباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. لكن ذلك لا ينال إلا بالعمل والتضحية، والأمر ميسور، فالمجال مفتوح أمام المتسابقين الآن. فقد ناداكم ربكم جل جلاله إلى هذا السباق الذي لا تغني فيه الوساطة ولا الرشوة ولا النسب ولا الحسد ولا الشهادة، لا يغني فيه إلا التقوى. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وناداكم جل جلاله بقوله فاستبقوا الخيرات وبقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالآن وقت السباق، وتذكروا أن هذا الوقت هو الوقت الذي تشد فيه الأحزمة، وهو الوقت الذي تتأهب فيه النفوس لمرضاة الله. فمن غفر له بحجته فقد فتح صفحة جديدة في التعامل مع الله جل جلاله. فلتبدأها يا عبد الله بخير، حاول أن تكون صفحتك الجديدة خيرا من صفحتك الماضية، حاول أن يكون عمرك الجديد الذي بدأته بعد رزعته عمرا مفيدا لك مجيا لك من عذاب الله. تذكروا قول الله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. تذكروا أن الذين ينجون يؤتون كتبهم بأيمانهم تلقاء وجوههم ويفوزون فوزا عظيما يفرحون به فرحا شديدا. فقد قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. استعدوا للتوبة النصوح، ليتذكر كل إنسان منا أنه أودع هذه الجوارح وأودع هذه النفس وأودع هذا العقل الدقيق وأودع هذا البدن الصحيح المستقيم، وكلها نعم من عند الله وقد أنفقها في غير ما خلقت من أجله. تذكروا أن الأرض تضج إلى الله من معصية أهلها وفقها، وأنها هينة على الله بكل ما حوت إذا أعطاه أهلها، لا أهون الأرض وأهلها جميعا على الله إذا أعطوه. تذكروا ما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور وفي رواية حجابه النار، وفي رواية قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه نحوة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه، لو كشف الحجاب عن وجهه نحوة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. إن الله جل جلاله أهل لأن يهاب وأهل لأن يرجى له بوقار. وقد قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، هو أهل لأن يخاف منه وأهل لأن يرجى وأهل لأن يتذكر الإنسان عرضه عليه ووقوفه بين يديه. إن علينا يا إخواني أن نعقد العزم ونحن هنا في هذا المكان المقدس الطاهر بالنية الصادقة أن لا نعود إلى معصية الله ما عشنا، وأن نحاول أن نتلمس آثار النفاق وصفاته فينا وأن نتخلص منها ما استطعنا. فالنفاق باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وهو أخذ من جديد المنج بسعرة السماء وزيادة الغرماء. النفاق ينقسم إلى قسمين، إلى نفاق عقدي وهو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، وإلى نفاق عملي وهو أن يخلف الإنسان الله تعالى ما عاهده عليه. فقد عاهدكم الله عهدا مؤكدا أكده في التوراة والإنجيل والقرآن وأنتم تقرؤونه جميعا، لكن يا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ويا رب قارئ له وهو لا يظن أنه معني به، ويا رب قارئ له وهو لا يرفع به رأسا ولا يهتم به. فقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والناس في هذه البيعة ينقسمون إلى قسمين: إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما عاهدوه عليه، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن كثيرا منا يمر به الأوقات التي يتعظ فيها ويلين قلبه ويريد الخروج من معصيته، لكن الكثير لا يخلق المدعوته الى الله ولا مدعوته، بل يجد نفسه ضعيفا امام الشهوه او ضعيفا امام الشبهه، او ياتي من الاوقات ما يسعى به عزائمه وعهوده فيتراجع عما عقده على نفسه من العهود، وقد اكدها تاكيدا بليغا. كثير من الشباب ينتظر اللحظه التي يكون فيها من الصالحين الكبار ومن أولياء الله المخلصين الصادقين. وكثير هم أولئك الذين كانوا يقولون: إذا بلغت 20 سنة فسأكون من أولياء الله الكبار. ثم يأتي التسويف وطول الأمل فيقول: إذا بلغت 25. ثم يأتي التسويف والأمل فيقول: إذا بلغت 30. ثم يأتي الموت فيقطع ذلك. وقد قال الحكيم: ذهب الزمان فلا زمان جمانا، وكأنما قد كان لم يكن كان. يا من لشيخ قد تطاول عهده أثنى 3 عمائم ألوانا، سوداء حالكة وسحقا مفوض وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. إنه حق لا محالة، وإننا نعلم أننا سائرون في ذلك الطريق. ورحم الله امرأ تذكر بنهاية رحلته نهايتها الحقيقية. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحج قبل موته بمدة يسيرة، فلما خرج من مكة وقف على جبل في شمالها يسمى ضجنان، فقال: لا إله إلا الله وحده، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال وجعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشى. ثم أشأ يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خطائبه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إن تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تجد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. الذي أتى عمر بن الخطاب أخذه، أليس كثيرا بنا أن نخافه؟ فقد قال زياد بن أعجم في مقضيته للمغيرة بن المهذب بن أبي صفرة: لله در منية فاتت به، فلقد نراه يرد غرب الجامح. لله در منية فاتت به، فنحن جميعا ينتظرنا هذا الموت، ونحن على موعد مجهول معه، لكننا نعلم أنه آت لا محالة. علينا أن نصدق في توبتنا، وأن نستغل فرصتنا بالرجوع من حجتنا، وأن نكون من الصالحين. كيف نكون من الصالحين؟ لا بد أن يرسم كل واحد منا خطة لنفسه يصل بها إلى رضوان الله عز وجل، ولا بد أن نجعل رضوان الله نصب أعيننا، ولا بد أن نجعله أعظم اهتماماتنا وأن نحرص عليه. فإذا رضي الله عنكم فوالله لا يضركم ما فاتكم من شأن هذه الدنيا، وإذا لم يرضى الله عنكم فوالله لا ينفعكم ما أحرصتم منها وحصلتم عليه. فإذا رضوان الله لا يعوضه شيء ولا يمكن أن يسد شيء مسده، وإذا فقد فتعويضه مستحيل. فلذلك لا بد يا إخواني أن نحرص على تحقيق رضوان الله. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ومن صدق معه وأتاه مطمئنا راجيا راغبا فإن الله سيرضى عنه. ولذلك قال فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه داعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربنا ما أكرمه وأحلمه. إنه يناديكم جميعا نداء كريما فيقول جل جلاله وهو الغني عنكم وعما كسبتم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقولوا جميعا لبيك ربنا وسعديك. نادانا ربنا هذا النداء الكريم وهو أهل لأن يجاب نداؤه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لبيك ربنا وسعديك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا الموقف عجيب جدا وعون الله به. إذا حشر الناس وعرضوا على الله جل جلاله سيندم جميعهم، فالمحسن يندم على أن لا يكون زاد، والمسيء يندم على أصل إساءته. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أنتم الآن تعرفون كبرياء الله وعظمته وجلاله، لكن لا يدرك الإنسان كل ذلك وحقيقته إلا عند العرض على الله جل جلاله. عندما يقبض الجبار السماوات السبع والأرضين السبع بيمينه فيهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. هذا الموقف يدرك به الناس جميعا عظمة الباري وجلاله جل جلاله. إذا حصل ذلك يتندم الإنسان على ما فرط في جنب الله، فيقول ما كان ينبغي أن أعصي من هذا سلطانه ومن هذا جبروته وكبرياؤه، ما كان ينبغي أن أفرط في العلاقة به، ما كان ينبغي أن أقصر بطاعته. عندما يرى الملائكة الضخام الجسام وهم سجدوا لله جل جلاله وركع يخافونه خوفا شديدا، إذا تكلم الجبار جل جلاله ملئت قلوبهم بالرحمة، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير جل جلاله. إذا رأى الإنسان يوم القيامة جبريل عليه السلام وله 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، وقد وصفه الله الأوصاف المعتبرة في كتابه، فقال علمه شديد القوى ذو مرة أي قوة، وشديد القوى ذو قوة مع ذلك، فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فكل هذا إذا رآه الإنسان أدرك عظمة الباري جل جلاله وكبرياء. إذا كان جبريل هو عبد واحد من عباده وهو يطيع كل أوامره وما عصى له أمرا قط ولا خالفه في أي مخالفة ولا خطر على قلبه أي معصية ولا حصلت منه نظرة ولا سماع ولا تذكير يخالف أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكيف بنا نحن وإجسامنا ضعيفة وإجسادنا ضعيفة لا نقوى على معصية الله على عقاب الله جل جلاله؟ إذا عرفنا أن ملائكة الله الكرام يعيشون الطاعة في كل الليالي والأيام لا يفترون، حطت السماء وحق لها أن تعيش وما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله في ساجد العراكة. إذا أدركنا هذا وعرفنا أن السماوات السبع وكل سماء سمكها 500 عام من حجر جلد هاوي، حجر الضخم الهاوي عرض السماء فقط 500 عام له، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، والسماوات السبع والأرضون السبع، والكرسي كدراهم نثرتها في ترس، والكرسي في العرش كحلقة في فلاك، والله جل جلاله هو الكبير سبحانه وتعالى، الله أكبر، لا إله إلا الله حقا حقا تعبدا ورقا. إذا عرفنا جلال الله جل جلاله نبتعد كيف يعصيه العاصي وكيف يتجاسر على مخالفة أمره. لقد جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إبراهيم إن نفسي لا تطاوعني على ترك المعاصي فأغني. فقال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج إليه من كل نعمة من عملها عليه ردها عليه ثم أعصيه. فقال: كيف أخرج من نعمته وأنا من نعمته؟ خلقي من نعمته. قال: إنك للئيم إذا أخذت نعمته ورزقه فاستعنت به على معصيته ما عرفت له نعمته. قال: زدني يرحمك الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه وسمائه ثم ودعه، فإذا خرجت فاعصيه. قال: إلى أين أخرج يرحمك الله؟ كيف أخرج من أرضه وسمائه؟ قال: إنك لجريء إذا باركته بالمعصية وأنت ضيف عنده في بيته وتحت سلطانه. قال: زدني يرحمك الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله تبحث عن مكان لا يراك فيه فاعصه. فقال: كيف أجده ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وحره ولا بحر ما في قعره، يعلم السر وأخفى، كيف أختفي من علمه؟ قال: كيف إذا تبارزه بالمعصية وهو يراك ولا يسأله عنك شاغل؟ سنفره لكم أيها الثقلان، لا يشغله عنك أي شعر، لا يشغله شعر عن شعر جل جلاله، فنظره إليك كنظره إلى أي فرد من أفراد عباده، ونظره إلى الآخرين كنظره إلى الأولين. جل جلاله يعلم ما في قلوب جميع عباده، لا تختلط عليه لغاتهم ولا تفكيرهم ولا ما يدور في بطونهم من أرزاقهم. دبر شؤون هذا العالم كلها ولم يأخذ ذلك شيئا من علمه ولا من قدرته ولا من إرادته، لم يصغر على أي شيء جل جلاله. إنها العظمة والجلال، إنه الجلال والكمال الذي لا عبر له ولا نهاية. إن الجبار جل جلاله أهل لأن يطاع، وأهل لأن يخاف منه، وأهل لأن يلتمس رضاه. فلذلك حاول يا أخي أن تملأ قلبك بمحبته وخشيته، وإذا حصل لك ذلك فذلك مقتضي منك للعمل بما تعلمت. فنحن نعلم أن كثيرا من عباد الله بما فيهم عوام المسلمين يعرفون أكثر المحرمات وأكثر الواجبات. إذا سألت أي إنسان في الشارع عن حكم أكل الربا سيقول حرام، وإذا سألته عن حكم أكل الغيبة يقول حرام، وإذا سألته عن حكم النظر إلى الأجنبية يقول حرام، وإذا سألته عن حكم الكذب يقول حرام، لكن يمارس الناس ذلك. إذا سألت أي امرأة عن حكم الاختلاط بالأجانب ومماستهم تقول حرام، لكنها تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذه المعلومات حبست في العقول ولم تصل إلى العاطفة. ونحن نحتاج الآن في رجوعنا من رحلتنا الميمونة المباركة أن نقوم بعملية نسخ. أنتم تعرفون أن الهاتف الجوال له ذاكرتان، ذاكرة للشريحة وذاكرة للجهاز، ولديه قابلية للنسخ. المعلومات المسجلة على إحدى الذاكرتين يمكن أن تنسخ إلى الأخرى. كذلك الإنسان له ذاكرتان، ذاكرة العقل التي تختبر معلوماته، وذاكرة العاطفة التي هي محل المحبة والكراهة. فعلى الإنسان إذا كان صادقا أن يحول قناعاته إلى عاطفته، فما كان مأمورا به أحبه حبا شديدا وتعلق به تعلقا بالغا، وما كان منهيا عنه كرهه كراهة شديدة، فكان يفر منه كما يفر من الأسد. إذا حصل ذلك فسيكون فعلا من الطائعين، وسيكون من عباد الله المتقين. لن ينجو من مكائد الشيطان، ولن ينجو من مكائد النفس الأمارة بالسوء، لكن يبقى كل ذلك بمثابة الطيب الذي يرى في المنام، أو الطائف الذي يأتي من الهواء. فقد قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي القراءة السرية الأخرى: إذا مسهم طيب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالطيب ما يرى في المنام، والطائف ما يأتي من النسيم، النسيم الهواء، الشيء القبيح اليسير، فيتوب ويبادر ويندم، بل ربما كان ما يقع فيه من الذنب داعيا له إلى الازدياد من الخير. فكثير من عباد الله على الله. وهذه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ورفع في الدارين منزلتها عندما خرجت إلى غزوة الجبل، لجمت بدلا شديدا فحدثت بها توبة ذاقت طعمها، فأعتقد عشرات الأرقاء من أجل تكفير هذا السفر، وحجت عددا من المرات واحتمرت مرات كثيرة من أجل تكفير ذلك. فهذا الإيمان والصدق وإحسان المعاملة مع الله، إذا فرط أحدهم ولو كان التفريط يسيرا دعاه ذلك إلى الإنكار من الطاعة، لأنه لا يعلم هل تكمل له طاعة من الله. وكان عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك يقول: لو علمت أن الله قد قبل مني سجدة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها، سجدة واحدة. وهذا ما لا يخافه كثير من الناس. الغافلون عن الله يستشعرون كثيرا ما قدمهم الطاعات والعبادات ويستعلمونه ويعتبر به، وهذا غرور. تذكروا قول الله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: أهو الذي يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال: لا، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف أن لا يتقبل الله منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مثلا أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. إن الصدق في التعامل مع الله تعالى يقتضي من الإنسان دائما اتهام نفسه وهواه، والحرص على الازدياد من الخير ومصاحبة أهل الخير دائما. فهذه الصحبة عون للإنسان على الامتثال والاستقامة. الصالحون الذين يدلون على الله ويهدون إلى طريقه، صحبتهم ولو لحظة واحدة يمكن أن تثبت الإنسان وتحول بينه وبين هاوية من المعاصي كان مقبلا عليها. والداعون إلى الله المخلصون الصادقون تسمع من أحدهم كلمة تظن أنه يستشعر ما في قلبك وهو لا يعلمه ولا علم له بالغيب، تظن أنه يستشعر ما تفكر فيه لأنه أمر بنور الله، وهكذا فلذلك علينا أن نحرص على صحبة أولئك النفر وأن نحب العودية عليهم إلى وجزاهم. وأنتم هنا قد امتن الله عليكم بالصحبة في هذه الحلقة، فعرفتم كثيرا من لم تكونوا تعرفونهم من إخوانكم ومن أبناء جندكم، فاحرصوا على التغاضي على هذه الصحبة الصالحة. وتذكروا قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الصحبة الصالحة جعلت كلمة أصحاب الشهر ينكر معهم في القرآن مع أنه كل. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يبحث بهم. قال: أنت مع من أحببت. وقد جاء رجل من قبلنا إلى راهب كان أعلم لوحده، فقال له: هل من قتل 99 نفسا من شيبة؟ فقال: لا. فقتله فسلم به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض بعده فدل على راهب آخر، فأتاه فقال: هل من قتل 100 نفس فيهم أعلم أهل الأرض من شيبة؟ قال: وما يحول بينك وبين أن تتوب إلى الله فيتوب عليك؟ فقال: دلني. فقال: ذهب إلى قرية كذا فإن بها قوما يعبدون الله فكن معهم. فذهب إلى تلك القرية خارجا من يده سائدا إلى ربه. فلما كان بالطريق في وسطها أتاه ملك الموت فقبض روحه، فلاح بصدره إلى تلك القرية محبة لها ولم يعمل عملا صالحا سوى ذلك. فجاء ملائكة اليمين وملائكة الشمال، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فاختلفوا لمن هو، من يأخذه منهم. وأنتم تعلمون أن الملائكة هم الذين يستلمون روح الإنسان عند موته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملك الموت حتى يقف عند رأسه. فإن كانت نفسه قليلة قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من ذي السقاء، فلا تنفد في نفسه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها بكفل من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من طيب الجنة، ثم يرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون، فيقال: مرحبا للنفس الطيبة. فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر سائدة تحت العرش، ثم يقال لها: ارجعي للسؤال. وإن كان نفسه خبيثة جلس عند رأسه فناداه فقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق في بدنه فينتزع هكذا ينتزع السكود من الطفل المولود، تتقطع فلا تنفذ بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى أولئك الملائكة وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيرتفعون فيجعلونها مسكنة من أسقاط النار، ويجعلون عليها بقطرة من النار، ويرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون، فلا يؤذن لهم، فيقال: لا مرحبا بمسك خبيبا، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمر في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. فأولئك الملائكة إما أن يكونوا ملائكة رحمة وإما أن يكونوا ملائكة عذاب بحسب النفس. النفس الخبيثة يأخذها ملائكة العذاب، والنفس الطيبة يأخذها ملائكة الرحمة. فهذا الرجل لما مات اختصم فيه الملائكة، فأرسل الله ملكا يحفظ بينهم، فقال: اجرعوا ما بين قرية الوعصية وقرية التوبة، فإلى أيهما كان أقرب فليأخذوا أصحابها. فذرعوا ما بين القريتين، فإذا هو أقرب إلى قرية التوبة بقدر ذراع، وهو القدر الذي باعد فيه بقدره، فأخذه ملائكة الرحمة. هذا من علامات الخير أن يكون الإنسان في آخر أمره يتوب توبة صادقة فيخرج من يده حتى من المكان الذي عصى الله به ويرحم على الصحيفة الصالحة التي ينالها. وتذكروا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه بحث على الصحيفة الصالحة من شبابه وخلاه حتى بلغ 120 سنة وهو يبحث على الصحيفة الصالحة حتى هداه الله وقيده لأن يكون من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته. صحب الرهبان وصحب اليهود والنصارى وأنواع الديانات ورأى فيهم الغاش والصادق، ولكن لم تكن أقدار الله تسوقه وتقوده حتى أوصلته إلى المدينة وأوصلته عبدا مملوكا ليهود. ثم بعد هذا اختاره الله صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإماما من أئمة هذه الأمة إلى يوم الدين. إن الصحبة الصالحة ذات مزية عظيمة على الإنسان، فكثير هم أولئك الذين يصحبون الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهم أعداؤه يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتق فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تذكروا كذلك بعد رجوعكم مسؤولياتكم عن أهليكم وذويكم، إنهم أمانة الله لديكم. كل إنسان منكم له زوج أو ولد أو بنت فلكم أمانة من الله وهو مسؤول عنها. تذكروا أنهم أول من يخاطبكم بين يدي الله يوم القيامة، يقولون يا ربي وليت علينا عبدك هذا فرآنا نقصر في الطاعة فلم يأمرنا، ورآنا نفعل المعصية فلم ينهنا. تذكروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أن أسرة من الأسر ذات شرف ومكانة اعتقل منها ولد أو بنت بسبب دين عليه، أليست ستفديه وتدفع الدين عنه لتخرجه من معتقله؟ أليست القبيلة الوافرة إذا اعتقل منها فرد بسبب دين ستدفع عنه دينه وتستلطمه للسجن؟ إن الدين الكبير هو دين الله جل جلاله، وإن السجن الحقيقي هو معصية الله. فتعالوا بنا ننقذ من جعله الله تحت أيدينا من أهلينا، ننقذهم من عذاب الله. لا يرضى أحد منا لولده ولابنته ولا زوجه أن يبيت تحت السياط يضرب ويعذب بعذاب الدنيا المنقطع الدائم، فكيف يرضى له بعذاب الآخرة الدائم الباقي الخالي؟ إن كل إنسان منا يشفق على ابن عمه أو أخيه أو جاره أو ابن خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته إذا أصيبت لأي مرض أو شاكتها شوكة يشفق عليها شفقة عظيمة، ويبذل الغالي والنفيس من أجل علاجها إذا مرضت ومن أجل عافيتها إذا أصيبت، فكيف يرضى لها بعذاب الله جل جلاله؟ كيف يرضى لها بالخزي والعار وهو لا يرضى لها بأية فضيحة في الحياة الدنيا؟ إن الخزي والعار والشنار هو سخط الله جل جلاله وغضبه. تذكروا كذلك في رجعتكم مسؤوليتكم عن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدتم أنه الحق ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا، وامتن الله عليكم بإكمال الشعائر فأتممتم أركان الإسلام، بقي أن تتحملوا أعداءه ومسؤولياته، وهي أمانة جسيمة عظيمة تسألون عنها بين يدي الله. زولوا قدم عبد منكم حتى يجيب عن السؤال، أحد منكم أن يقول ما جاء من بشير ولا نذير، فقد شهدتم له بالرسالة ورضيتم به رسولا وأتيتم إلى قبره محبة له وأتيتم إلى البيت العتيق اتباعا لمذهبه، وهو أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم وأهليكم ولذلك هجرتم أوطانكم من أجلهم. إذا كان الحال كذلك فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أهل لأن تنصروه وأن تؤيدوه، أهل لأن تتحملوا أعداء دعوته ورسالته، أهل لأن تبذلوا أنفسكم فيما بذل فيه نفسه. إذا وقفت في المواجهة تقرؤون على الأعمدة أبيات مكتوبة هي: يا خير من دفنت بقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. طبعا نفس الفداء له صلى الله عليه وسلم، ونفوسكم جميعا له فداء. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم نطاء، لساني صارم لا علم فيه، وبحري لا تكدره الدلاء، فتعالوا بنا نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسنا، فإن الحرب القائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حربا على جسمه وشخصه، لأنه أكمل الناس صورة. قال: أوتي يوسف شطر الحسن وأوتيت الحسن كله، وليست على أساس نسب ولا حسب، فقد بعثه الله من خير أسرة على وجه الأرض، ومن خير قبيلة، ومن خير عشيرة، وليست على أساس الخلق، فهو أكمل الثقلين خلقا، وقد قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم للأعراب يوم أوطاس لما ألجأوه إلى سمرة متعلق بها رداؤه، قال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جدانا ولا بخيلا ولا كذابا. ما قاتله قريش ولا غيرهم على أساس أنه منعهم شيئا، فما سئل شيئا قط، فقال: لا، إن كان عنده أعطى، وإلا رد بمسور من القول. ما قاتلوه على أساس أنه لم يفي لهم ببعض، فقد كانوا يلقبونه المأمون، وكان ذلك معروفا بجزيرة العرب كلها، حتى كان كعب بن زهير وهو من بني مزينة، ليس من قريش ولا من جيرانهم، هو من مزينة من بني قيس علان، يقول لأخيه بجير: سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. فكانوا يلقبونه بالمأمون. فإذا كان الحال كذلك فالحرب قائمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث، وكل يوم من أيام الدنيا هو يوم بدر أو يوم أحد أو يوم حنين أو يوم الأحزاب أو يوم خيبر. الله أكبر، خربت خيبر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كل يوم من أيام الدنيا هو يوم معركة من معارك الإسلام، وهو يوم من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تختلف الأيام باختلاف رجالها. يوم بدر ضحى فيه أولئك النفر الأبطال الكرام، ولازلتم تذكرون عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله عنه، وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه وقد بترت ساقه، وهو يقول: يا رسول الله، وددت لو أن أبا طالب حي حتى يعلم أن أحق منه بقوله، وثور ومن أرسى ذبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث يريخ الأشعرون رحالهم بمهد السيول من إساف ونائل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، ينود به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ولا زلتم تتذكرون يوم احد النضر بن انس بن النضر رضي الله عنه، وهو يقول لسعد بن معاذ: يا ابا عمرو، والله الذي لا اله غيره اني لا اشم ريح الجنه دون هذا الجبل. وهو يقول للناس لما هزموا عندما صاح المنادي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل صاحبهم أنس بن النضر قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فدافعوا عن دينكم. ولا زلتم تتذكرون كذلك يوم الأحزاب سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن وقد أصيب بسهم في أكحله، وهو يرفع يديه إلى الله ويسأل الله أن لا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة، وهم أحلافه الذين نقضوا العهد. ولا زلتم تتذكرون كذلك في كل الغزوات مشاهد عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلتم تتذكرون في بئر معونة قول سليم بن ملحان رضي الله عنه: جزت ورب الكعبة. وما زلتم تتذكرون ما فعل عامر بن فهيرة ببئر معونة عندما رضح الدم على وجهه. وما زلتم تتذكرون كذلك ما فعل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح يوم الرجيع، يوم بعد الرجيع. وما زلتم تتذكرون ما فعلته نسيمة رضي الله عنها يوم أحد وهي تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين. وما زال النساء يتذكرن أم سليم بنت ملحان يوم حنين وبيدها خنجر وهي حامل مقرب يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رميساء ما تفعلين بالخنجر؟ فتقول: إذا اقترب إلي مشرك بعشته به. وما زلتم تتذكرون صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقتل اليهودية بعمودها يوم الأحزاب وقد جاء يتجسس على المسلمين. وما زلتم تتذكرون المشاهد بعد ذلك، فبعد أن توفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الرفيق الأعلى، هل تراجع أصحابه عن هذا الدين؟ قام أبو بكر الصديق فجرد سيفه من غمده وقال: أينقص هذا الدين وأنا حي؟ أينقص هذا الدين وأنا حي؟ قولوها صادقين وقولوا بما قام به الصديق. لم تمضي سنتان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهاوت عروش كسرى وقيصر، وعاد العرب الذين ارتدوا جميعا إلى دين الله، وخرجت فئام المجاهدين في كل أنحاء الأرض. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. واصلوا المسيرة عباد الله، وتحملوا الأعباء، وتذكروا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يوم أحد والمسلمون في نكبتهم وهو يخاطب بني عبد الدار: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم، رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. لا تسبنني فلست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم. ولي البأس منكم إذ رحلتم، عصبة من بني قصي صميم. تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم، لم تطق حمله العواتق منكم، إنما يحمل اللواء النجوم. وتذكروا كذلك قول ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: يا نبي الهدى، إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصلعاء. إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، خزرجي لا يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء، وغير الصدر لا يهم بشيء غير سفك الدماء وسبي النساء، قد تلوى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوءاء، إذ ينادي بالذل حي قريش وابن حرب بذا من الشهداء ظلئ أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء. ثم ذابت إليه من بهم الخزرة والأوس أنجم الهجاء لتكون النبي البطاح قريش كقعة القاع في أكف الإماء. فنهى ينهو فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ في الدماء إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتا كالحية الصماء. تذكروا أن آباءكم من المهاجرين والأنصار كانوا يستبقون للتضحية في سبيل الله ويتنافسون على ذلك. تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أحد وهو جريح بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم استقبله أهل المدينة فكان أصحابه يحولون بينه وبين النساء والأطفال لئلا يزعجوه بكثرة الكلام والسلام. فجاءت امرأة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يحولوا بينه وبينها فقد قتل بين يديه في ذلك اليوم 8 من رجالها. قتل بين يديه يوم أحد 8 من رجالها وهم زوجها وولداها وأبوها وأخواها وعمها وعم أبيها وهي فاطمة بنت يزيد بن السكن بن وقش الأنصاري. فجاءت فلما نورت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نورت في وجهه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله كل مصيبة بعد رؤيتك زلل. كل المصائب بعد رؤيته صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا. إن تضحية آبائكم من المهاجرين والأنصار في سبيل نصرة هذا الرسول الكريم وفي سبيل هذا الدين كانت جسيمة عظيمة. بلل الغالي والنفيس. ورحم الله الشيخ غالي البصادي يقول في وصف المدينة وما فيها من الغزوات في قصيدته التي مطلعها بطيبة أطلال عفين دوارس تلايلها بيض وسود حنادس. يقول فيها في ذكر غزوة أحد وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس. وقامت بنصر الله أنصار دينه وبيعت من الله النفوس النفائس. تذكروا التضحيات التي بذلوها في سبيل العلم جمعا وتعليما ونشرا وتأليفا وهي التي أوصلتكم إلى مكانكم الذي أنتم فيه. آباؤكم أغلبهم جمهورهم الأغلب هم من المهاجرين أو من الأنصار من الفاتحين الذين أتوا إلى تلك البلاد وليسوا من أهلها إنما جاءوا يحملون هذا الدين. قائدهم عقبة بن نافع الفيري رضي الله عنه جاء حتى وصل إلى ضفاف المحيط الأطلسي بحر الظلمات فغرز فيه رمحة فعاهد الله لو كان يعلم أن وراء هذا البحر ذو نفس منفوسة لخاض البحر إليه حتى يبلغه هذه الدعوة. من آبائكم كذلك طارق بن زياد الذي قطع البحر إلى أوروبا في عدد يسير من الفاتحين معه فلما قطعوا أحرق السفن وقال إن العدو أمامكم والبحر وراءكم فاختاروا إحدى الميتتين. ومن آبائكم كذلك يوسف المتاشفين اللمتوني الذي قاد معركة الزلاقة في يوم الجمعة وقد ثارت الخيل في وجهه وهو يخطب فحمل على هذا السيف وما زال يقاتل حتى قتل 120,000 من الإفرنج. فتأخر احتلال الأندلس وسقوطها 500 عام بسبب تركيا المعركة. إن التضحيات الجسيمة التي بذلها أسلافكم في سبيل نصرة هذا الدين وما قدموه من الغالي والنفيس في سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حوافز تدعوكم لاتباعهم والاقتداء بهم. فما فائدة انتسابكم إليهم إذا كنتم تخالفون هديهم وسلوكهم؟ تذكروا قول الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بلاد العامريين لنصطفاها فبارك ربه فيها وفينا نزور بها مقابر دارسات على قدم العهود مخلدين لهم همم علت فوق الثريا بها شادوا لنا حرما أمينا وعابونا بها كما كان في الناس يا زحل عبدنا عابدين. هي الشرف الرفيع لنا لولنا على الآثار منهم مقتدونا. تضحياتهم هي الشرف الرفيع لنا لولنا على الآثار منهم مقتدونا. لكن المشكلة أنهم عابونا بها فصارت عيبا إذا لم نلحق به. وعابونا بها في متانة الناس وزحل عبدنا عابدين. إن أسلافكم وآباءكم قد حملوا هذا الدين حتى أوصلوه إليكم نقيا طاهرا وبذلوا في سبيله الغالي والنفيس وأوصلوه إليكم حتى سعدتم به وأكملتم اليوم أركانه، فعليكم أن تحملوه بقوة وأن تضحوا من أجله. إن رجلا مضى من عمره كثير من الأوقات في الصفق بالأسواق أو في جمع المال أو بالاستماع إلى ما ينتهي إليه من أخبار الناس أو بالتمتع بالملذات والشهوات، ثم سافر في رحلته هذه المقدسة فتاب وأناب، فرجع جدير به أن يكون له مواقف مشرفة في أسرة الله ورسوله، جدير به أن يقول الحق وأن لا يخاف في الله لومة لائم، جدير به أن يتمعر وجهه يوما واحدا في ذات الله جل جلاله. إن أي واحد منكم ليعتدي على أرضه أو بيته أو ماله ستثور ثائرته وسينتصر لنفسه، أليس كذلك؟ أليس هذا الدين أولى بالانتصار من بيت الإنسان وماله؟ إن كياننا الحقيقي هو هذا الدين الذي ننتسب إليه، ولا فائدة فينا بعده، فإن الدين إذا رفع تبقى في الأرض حفالة أو حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، كما في صحيح البخاري. فلذلك علينا أن نعلم أن بقية الدين الباقية هي أهل لأن يضحى في سبيلها. إن كثيرا منا تعودوا على المجاملات، يروا المنكر فيستحيون من صاحبه ولا يغيرونه، يروا كثيرا من الأمور التي يعلمون أنها لا ترضي الله ومع ذلك لا يغيرونها مجاملة لأصحابها، وكثير منا يعرفون الحق فلا يقومون لله به. والبيعة في أعناقنا جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فنحن جميعا قد كتب الله علينا موتة واحدة لا بد أن نموتها، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. هو الموت ما منه ملاذ ومهرم إذا حطلا عن نعشه ذاك يركب. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فما الذي تخافه يا أخي؟ إنك ميت وإنهم ميتون.